بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الثمرات المترتبة على القول بالترتب، ومنها أي الثمرة الثانية أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره. لأن الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم دون العكس، هذا إذا كان هناك أهم. وأما مع التساوي فالمكلف مخير عقلا، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة. الثمرة الأولى من الثمرات المترتبة على القول بالترتب هي أن باب التزاحم مغاير ماهية لباب التعارض، فلا يندرج التزاحم ضمن باب التعارض، ولا تطبق عليه قواعده، وإنما لكل منهما قوانينه وقواعده الخاصة به. فليس التزاحم بناء على القول بالترتب مندرجا ضمن باب التعارض. نعم لو كان الأمر كذلك، يعني لو أنكرنا القول بالترتب كما هو رأي المحقق الخراساني رحمه الله، حينئذ يكون التزاحم من صغريات باب التعارض، وحينئذ تطبق قواعد التعارض بين الدليلين بتقديم الأقوى سندا والأشهر رواية ونحو ذلك، الموافق للكتاب المخالف للعامة. وأما بناء على القول بالترتب فيكون باب التزاحم بابا مستقلا له أحكامه الخاصة به. ولذلك قال المصنف رحمه الله في الثمرة الثانية: إن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره، فلا ينظر إلى المرجحات في باب التعارض بتقديم الأقوى سندا أو دلالتان أو ما أشبه ذلك مما هو معدود من المرجحات عند تعارض الدليلين، وذلك للفرق بين التعارض والتزاحم، فإن الدليلين تارة يتكاذبان في مقام الجعل، في مقام الجعل لا في مرتبة شنه الانتفاع، فحينئذ إذا كان هناك تناف وتكاذب وتعارض بين الدليلين في مقام الجعل، بحيث إذا كان أحد الدليلين صادرا من الشارع فلا يعقل صدور الدليل الآخر منه، كما لو قال أحد الدليلين مثلا تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أو صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة، والثاني يقول تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فحينئذ يقع التنافي والتكاذب. فإذا كان أحد الدليلين صادرا فلا يعقل صدور الدليل الآخر من الشارع، وهذا ما يعبر عنه بالتعارض بين الدليلين. تعارض المستقر حينئذ إعمال المرجحات المنصوصة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، كما هو المعروف في كلمات الأصوليين من أن الشهرة هي أول وأقوى المرجحات، كما هو مبين في الرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري وفي تهذيب الأصول للسيد عبد الأعلى السبزواري، أو على رأي جمع من الأعلام من أن المرجحات هي شنه موافقة الكتاب وخالفة العامة، بينما على المشهور الأخذ بأشهر الخبرين شهرة روائية أو الشهرة الفتوائية على طبق أشهر الخبرين ثم موافقة الكتاب وخالفة العامة، ليس مهما الآن تفصيل مرجحات المنصوصة في باب التعارض المستقر. أما إذا افترضنا عدم التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل، ولكن وقع التزاحم من جهة ضيق قدرة المكلف على امتثال كلا الأمرين، كلا التكليفين الإلزاميين، كالأمر بإنقاذ الغريق من جانب والصلاة من جانب آخر، فحينئذ لا يوجد تنافي وتكاذب في مقام الجعل فضلا عن عالم الملاك وعالم المبادئ، باعتبار إمكان صدور كلا الدليلين والجعلين من الشارع بلا أي تنافي، سوى أنه لا يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين معا، كما لو ضاق وقت الصلاة مثلا وهو من جانب آخر مأمور بإزالة النجاسة أو إنقاذ الغريق. فالجمع بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة مثلا غير ممكن في مرتبة الامتثال في مقام الامتثال، هذا هو باب التزاحم، فيقدم الأقوى ملاكا ولا ينظر للأقوى سندا ونحو ذلك. إذن في باب التعارض هناك تنافي بين الدليلين في مقام الجعل، بينما في باب التزاحم هناك تنافي في مقام الامتثال لضيق قدرة المكلف على الجمع بين الأمرين، لكن بلا تنافي في مقام الجعل. الثمرة الثانية ما هي؟ هي أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا ومناطا، تقديم الأهم ملاكا، بينما في باب التزاحم العلاج أخبار العلاجية كما يعبر عنها في كلمات الأصوليين، الأخبار العلاجية عند التعارض المستقر بطبيعة الحال مقتضى القاعدة الأولية الدليلان إذا تعارضا تساقطا، ثم المرحلة الثانية من البحث هي النظر إلى الأخبار العلاجية وما يستفاد منها اخبار الترجيح او الاخبار العلاجية. العلاج في باب التعارض هو مثلا تقديم الاقوى سندا او دلالة، ولا ينظر الى اهمية الاقوى ملاكا. لذلك قال المصنف رحمه الله: ان القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الاهم ملاكا على غيره. هنا الفقيه بعنوان انه حاكم شرعي في حالات التزاحم، خصوصا في المسائل الاجتماعية العامة، المسائل الاقتصادية، المسائل السياسية ونحو ذلك، في حالات التزاحم. اقرأ بيان رجب التاريخ للسيد الامام رحمه الله. ففي حالات التزاحم بين الاهم والمهم لابد ان يكون هذا الفقيه عالما لزمانه، قادرا على تشخيص الاهم من المهم. العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، فحينئذ يقدم الاقوى ملاكا في حالات التزاحم. والدار دار التزاحم كما يعبر السيد الطباطبائي في بداية الحكمة ونهاية الحكمة. فهذا هو قانون باب التزاحم، باعتبار ان التزاحم مغاير ماهية للتعارض. لذلك قال: ان القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الاهم ملاكا على غيره. وكذلك في كثير من المسائل المستحدثة كما ذكرت بعض الامثلة الفقهية، من قبيل مسائل مثلا ما يخص النساء مثلا من الحمل والاجهاض، واذا كانت لهم في خطر مثلا تقديم مثلا والى اخره. المصنف رحمه الله عند محاضرات اهل البيت تنوع ادوار ووحدة هدف، اذا توقف الواجب الاهم على ارتكاب مقدمة محرمة مثلا، مرور جيش الاسلام مثلا على مزرعة انسان لا يرضى بذلك، او امثلة كثيرة مو مهمة لها. المهم هو هضم هذه الفكرة الاصولية بعمق. قال: ان القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الاهم ملاكا على غيره. قد اشرت في الدرس السابق الى ان المحقق الخراساني رحمه الله وان انكر فكرة الترتب والامر الترتبي بالصلاة مثلا، الا انه مع ذلك اشار رحمه الله في كفاية الاصول الى هذه النقطة، وهي انه في باب التزاحم يقدم الاقوى ملاكا ومناطا. الصفحة 155 من كفاية الأصول، الصفحة 174-175 من هذه الطبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. قال: فربما كان الترجيح في باب التزاحم مع ما هو أضعف دليلا، يعني لا ينظر للأقوى سندا مرجحا باب التعارض، لكونه أقوى مناطا أي أقوى ملاكا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات، يعني تقديم الأقوى ملاكا. هذا في الصفحة 155. وكرر ذلك طبعا هذا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ثم في مبحث النواهي. نعم، هذا في المقصد الثاني اجتماع الأمر والنهي، وكذلك في الصفحة 174 الأمر الثاني. إلى أن قال كي يقدم الأقوى منهما، أي دليلين دلالة أو سندا لو كان تعارض، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما أي الأقوى ملاكا من المتزاحمين إلى غير ذلك. ولماذا يقدم الأهم ملاكا؟ قال المصنف رحمه الله لأن الاشتغال بالأهم لأمر الإزالة، أهم ينفي موضوع المهم، لأن وجوبه مطلق غير مشروط، لكن إنما ينفي موضوع المهم ثانيا وبالعرض، صح لو لا؟ لأنه امتثال أمر الإنقاذ أو أمر الإزالة هذا أولا وبالذات بالمطابقة، ثانيا وبالعرض ينفي إيش؟ وجوب الصلاة بنفي الموضوع وإعدام الشرط وإعدام الموضوع، لأن المشروط يعني الصلاة وجوب مشروط، عدم عند عدم شرطه، بينما المفروض في المسألة أنه الآن مشتغل بالأهم فلا ينفتح الباب والمجال للمهم. قال لأن الاشتغال بالأهم ينفي يعني ويفني ويعدم موضوع المهم أي شرط المهم، كما مثلنا لذلك بالحج والاستطاعة، دون العكس. لأن الأهم يبقى فعليا في جميع الحالات لأنه وجوب مطلق وليس بمقيد وليس بمشروط، لأن الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم دون العكس. هذا إذا كان هناك أهم. هذه نقطة. النقطة الثانية قال وأما مع التساوي، يعني أن الواجبين في مرتبة واحدة من الأهمية ملاكان، أما مع التساوي هذا يسموه ترتب طرفين من طرفين، القسم الأول ترتب من طرف واحد لأن هناك أهم ومهم، أما مع التساوي فالمكلف مخير عقلا. ليش مخير عقلا؟ قال لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. هو لماذا مخير؟ لو أردنا أن نفصل الجواب نقول أولا لعدم الترجيح بلا مرجح، لأن كل منهما مساو للآخر ملاكا وأهمية، فالترجيح لأحدهما يكون ترجيحا شنه؟ بلا مرجح. ثانيا لا يمكنه ترك كلا التكليفين معا، لأن ترك كلا التكليفين معصية ربما يستحق عليها عقوبتين كما يشير إلى ذلك في النقطة الثالثة من هذه الثمرة، وكذلك لا يمكنه الجمع بين هذين التكليفين معا لضيق قدرته ولعجزه عن الجمع بين الضدين، فلذا يكون المكلف مخير عقلا لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر. لكن ينبغي الالتفات هنا إلى أن كلا من هذين الوجوبين شنه؟ وجوب مشروط، وجوب مشروط. فالمكلف إذا اشتغل بأحد الواجبين المهمين بأحد الضدين المتزاحمين حينئذ انتفى شرط الآخر، ولكن ثانيا وبالعراض. هذا بالنسبة للنقطة الثانية في هذه الثمرة، لأنه ذكر ثلاث نقاط. النقطة الثالثة قال: وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا، فهل يستحق عقوبة واحدة أم عقوبتين؟ المناسب بفكرة إمكان الترتب أن يستحق عقابين، ولماذا يستحق عقوبتين خلافا لما قاله محقق الخراساني رحمه الله، ولكن عبارته دقيقة. هو ما قال بأن هذا ممتنع أو مستحيل أو، وإنما قال: ثم لا أظن القائل بالترتب شنو هو يلتزم بما هو لازم الترتب من استحقاق عقوبتين، ولكن الانصاف انه لا مانع من الالتزام باستحقاق المكلف عقوبتين في حالة ترك له تكليفين، سواء اكان على درجة واحدة من الأهمية كل منهما وجوب مشروع، أو كان أحدهما أهم والآخر مهم باعتبار النقطة، وهي أن كلا التكليفين فعلي، كلا التكليفين فعلي. فلهذا قال المصنف: استحق عقابين. لماذا؟ قال: لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة، في حالة ترك للتكليفين. وإن كان المحقق الخراساني رحمه الله يقول: ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره، يعني السيد محمد حسن الشيرازي صاحب فتوى التنباك الشهيرة، لا يلتزم بتعدد العقوبتين على ما هو ببالي، وكنا نورد به يعني بتعدد العقوبتين أو تعدد العقاب على الترتب. يعني محقق الخراسان كان يشكل على أنه يلزم منه لو ترك كلا التكليفين لاستحق عقوبتين. وكان المجدد الشيرازي رحمه الله بصدد تصحيح الترتب، يعني القول بإمكان الترتب. نحن نقول، أي المصنف رحمه الله وفاقا للسيد محسن الحكيم، لا مانع من الالتزام باستحقاق عقوبتين في حالة عصيان وترك للتكليفين، باعتبار أن كل منهما تكليف فعلي، وإذا كان تكليفا فعليا فالتكليف الفعلي يستحق المكلف العقوبة على مخالفته. الثمرة الثالثة قال: ومنها أن تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمية، لأنه يقدم الأقوى ملاكا، لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا، لا يعني سقوط الواجب الأهم للآخر رأسا، بل ولا حتى شنه المهم. كما هي الحالة، يعني السقوط، كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على الآخر في حالات التعارض بتقديم أحد الدليلين المتعارضين يسقط الآخر، الدليل الآخر، بينما في حالات التزاحم لا، يبقى الآخر واجبا وجوبا منوطا، يعني مشروطا مترتبا، يبقى الآخر وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم. يعني الواجب المهم ضد العباد المهم الصلاة، يبقى وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم. بينما في حالات التعارض لا، تقديم أحد الدليلين المتعارضين يسقط من الأساس شنو الدليل الآخر. أما في باب التزاحم على القول بالترتب فإنما يقدم شنو مثلا الأهم لكن، ولكن مع ذلك لا يسقط التكليف المهم بل يبقى التكليف بالمهم ثابتا لا يسقط، سوى أنه شنو يبقى التكليف بالصلاة الأمر بالصلاة تكليف المهم يبقى ثابتا عند عدم الاشتغال بالأهم، عند عدم الاشتغال بالأهم. معنى ذلك أن الأمر بالمهم أي بالصلاة لا يسقط منه في حالات التزاحم، وإنما يبقى هذه نقطة مهمة تكليف بالمهم ثابتا في حالة عدم اشتغال المكلف إيش بالأهم أي الأمر بالإزالة. لذلك قال رحمه الله إن تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا من الفعلية يعني، بل يبقى الأمر بالضد فعليا. بينما في حالات التعارض لا والله، قال كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على الآخر يعني يسقط بعد، بل يبقى الآخر في حالات التزاحم، هاي النقطة المهمة مش في حالات التعارض، بل يبقى الواجب الآخر في حالات تزاحم واجبا وجوبا منوطا مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي. إذن هناك أمر، نقطة مهمة هذه، هناك أمر متعلق بالصلاة، هناك أمر ترتبي بالصلاة على مستوى إيش الخطاب، على مستوى الدلالة المطابقية، هناك أمر ترتبي أم لا؟ هناك أمر، وهذه نقطة مهمة فيما يأتي بقية هذه الثمرة، لأنه إذا كان هناك أمر ترتبي، إذا كان هناك خطاب على مستوى الدلالة المطابقية، فحينئذ تأتي قاعدة شنو؟ إذا سقط المدلول المطابقي للخطاب سقط بتبعه المدلول الالتزامي، لأن الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة شنو؟ مطابقية. فإذا لم نحرز وجود الأمر هذا راح يجي إشكال على المحقق الخراساني. لذلك قال رحمه الله وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي. أنا قلت تبعا للأخوند الخراساني بأنه تكفي المطاردة من أحد الطرفين، يعني هناك أهم هناك مهم، والأهم لا يسقط صح لا، لأنه وجوب مطلق. وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي أو الأمر الترتبي بالضدين. ثم قال رحمه الله نقطة مهمة أن الإمكان يلازم الوقوع في الشريعة المقدسة. قال: ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص من آية أو رواية أو إجماع. نضيف لكلام المصنف رحمه الله ما قلناه سابقا وقد شرحناه وقرأنا عبارة المحقق الخراساني: لا يحتاج إثبات الوجوب الترتبي بناء على إمكانه عقلا إلى دليل خاص وراء نفس الأمرين، نفس الدليلين، الدليل الذي يقول مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدليل الآخر اللي يقول مثلا أنقذ الغريق أو أزل النجاسة عن المسجد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بعبارة أخرى، لا نحتاج لإثبات وقوع الترتب إلى دليل خاص بأن يقول الشارع مثلا في باب التزاحم شنه، إن أوامر الشرعية صادرة على نحو الترتب، بل يكفي وجود هذين الأمرين، الأمر بالصلاة من جانب، الأمر بإنقاذ الغريق من جانب آخر، والعقل ماذا يصنع؟ يقيد إطلاق الدليل المهم ويقدم الأهم لا كان. ولذلك المحقق الخراساني رحمه الله عبارته: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته عقلا لا بد من الالتزام بوقوعه من دون دليل خاص، من دون دليل آخر عليه، بل يكفي وجود، يعني هناك أمر مطلق في الشريعة صلى الله عليه وسلم، أمر الصلاة وأمر بالإزالة، فلا نحتاج إلى دليل يقول لنا حرفيا من قبل الشارع أن أوامري صادرة على نحو الترتب. وهذه نقطة مهمة، وهي أن الإمكان عقلا يلازم الوقوع شرعا، بل يكفيه نفس الدليل العام. شنو معنى الدليل العام؟ يعني نفس إطلاق الخطاب الشرعي أقم الصلاة، هذا معنى الدليل العام من دون حاجة إلى دليل خاص يقول إن أوامري صادرة على نحو الترتب، بل يكفيه نفس الدليل العام، لأن مفاده كما عرفنا وجوب متعلقه مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية. طبعا نقطة مهمة في باب الترتب، وهي شنو؟ لابد من كون كلا التكليفين إلزاميين، يكون حكم إلزامي. والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر. إذن إمكان الترتب يلازم ويساوق، يعني خارجا، وقوعه في الشريعة بلا حاجة إلى دليل خاص. لماذا أثار المصنف رحمه الله هذه النقطة والثمرة؟ كأن فيه تعريض بالسيد الخوي رحمه الله الذي جعل ثمرة الترتب هي تصحيح الصلاة عند تركه الاشتغال بالإزالة، بينما المناسب أن تكون الثمرة هي إيش؟ على الترتب هي وقوع التزاحم، تحقق التزاحم وانتفاء التعارض، فيقدم الأقوى ملاكا. نعم، يتفرع على تحقق التزاحم تصحيح الصلاة، فصحة الصلاة ليست ثمرة مباشرة لإمكان الترتب، وإنما هي لازم مترتب على هذه الثمرة، وهي تقديم الأهم لك. ومن هنا قال المصنف رحمه الله، هذه فيها رسائل موجهة، قال: ومن نتائج هذه الثمرة بناء بناء على القول بالترتب يقع عندنا تزاحم ولا يقع تعارض. بناء على ذلك قال: ومن نتائج هذه الثمرة أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق اللي هو الواجب الأهم، واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الإنقاذ صحت صلاته على ما تقدم، لأنها الصلاة مأمور بها، هناك أمر متعلق بالصلاة، هناك خطاب، لأن الصلاة مأمور بها بالأمر الترتبي وهو أمر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا، يعني خارجا بالفعل لا يمارس امتثال الأهم الأمر، مثلا أمر الإنقاذ أو إزالة النجاسة. واضح ليش قال ومن نتائج هذه الثمرة؟ كأن فيه تعريض بالسيد الخوي الذي جعل ثمرة إن كان الترتب ما هي تصح الصلاة. لا، نقول هذا لازم القول بالتزاحم ووقوع بالتزاحم. وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب، وقد قرأنا عبارته واستدلاله في ذلك حيث قال: ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد في وقت واحد آت في طلب الضدين ولو على نحو الترتب. قلنا لا، لا يلزم منه شنو؟ لا يلزم اجتماع طلب الضدين إذا كان الأمر بنحو الترتب. قال: وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها، ولا أمر بالصلاة ولو على وجه الترتب، لا أمر بالصلاة على وجه الترتب. هذا عند المصنف أم عند المحقق الخراساني؟ عند المحقق الخراساني، يقول لأنه يقول بأن هذا الأمر الترتبي مستحيل محال، ليس على رأي المحقق النعيمي أو المصنف رحمه الله. يقول المحقق الخراساني هكذا لسان حاله، لسان حاله: ولا أمر بالصلاة ولو على وجه الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة. إن قلت يكفي الملاك والمحبوبية الذاتية للصلاة إنها معراج المؤمن وقربان كل تقي وتنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن قيل يكفي في صحة الصلاة وفاؤها بالملاك وإن لم يكن هناك أمر كان الجواب إن الكاشف عن الملاك هو الأمر. هذا بالدلالة المطابقية، لو أن المصنف وضح هذه الفكرة أكثر، إن الكاشف عن الملاك هو الأمر بالدلالة المطابقية، يعني هناك خطاب أمر ترتبي، إن الكاشف عن الملاك هو الأمر، فحيث لا أمر، هذا خطأ مطبعي هني قاتل طبعا، فحيث لا أمر بالمطابقة لا دليل على وجود الملاك، يعني بالدلالة الالتزامية. وبعبارة أخرى محقق الخراساني يصحح الصلاة باعتبار شنو؟ قصد القربة وكفاية وجود الملاك، أما قصد التقرب باعتبار أن المكلف جاهل ويعتقد أنه لا محذور في ترك الإزالة والإتيان بالصلاة فيتمشى منه قصد القربة. وأما الملاك فباعتبار أن وجود الخطاب بالإزالة يمنع من وجود خطاب الأمر بالصلاة ولا يمنع من وجود ملاك الصلاة، فإن المنافاة تنافي ثابت بين خطاب صلي وخطاب أزل، فإذا تحقق خطاب أزل امتنع وجود خطاب صلي، لكن الملاك موجود، ملاك الصلاة موجود، ملاك الإزالة موجود، وليس بينهما تنافي. لكي يقال بأن ثبوت المصلحة في الإزالة مثلا ينفي المصلحة شنه والملاك من الصلاة، هذا كلام المحقق الخراساني أنه يصحح الصلاة وإن أنكر فكرة الترتب باعتبار كفاية الملاك. والجواب على ذلك أن الكاشف عن الملاك هو الأمر، هذا بالدلالة المطابقية، فحيث لا أمر، لأنه يقول ليس هناك أمر ترتبي، ليس هناك أمر متعلق بالصلاة، فحيث لا أمر بالمطابقة لا يوجد خطاب صلي، فلا يمكن لا دليل إثباتان من ناحية الإثباتية ثبوتان، لعله يقال ممكن، ولكن هل هناك دليل إثباتا على وجود الملاك؟ هذا طبعا مبتني على مسألة مبنائية، وهي أنه إذا سقط المدلول المطابقي للخطاب خطاب صلي سقط المدلول الالتزامي، لأن الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية في الدلالة المطابقية، فحينئذ الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد وإن كان لا يمنع من بقاء المصلحة ثابتة في الصلاة، ولكن مع ذلك يحتمل إيش؟ أكو احتمال زوال هذه المصلحة عن الصلاة بسبب المزاحمة الناشئة من الأمر بالإزالة، ولا يوجد عندنا طريق إنن بطريق الإن، لا يوجد طريق يحرز به بقاء شنه مصلحة الصلاة، المصلحة الصلاة سوى هذا الأمر. وأنت تقول لا يوجد أمر، مستحيل الأمر ترتبي، لا يوجد أمر متعلق بالصلاة، فإن الأمر المتعلق بالصلاة يدل بالدلالة المطابقية على الوجوب وبالدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في الصلاة، فإذا فرض عدم تعلق الأمر الترتبي، ماكو أمر ترتبي بالصلاة، بل أنت تقول مستحيل ثبوت هذا الأمر الترتبي، فمن أين نحرز وجود الملاك في الصلاة؟ فلذا عبر المصنف رحمه الله ما قال مستحيل، قال فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة باعتبار أنه لا يوجد أمر، وحيث لا أمر بالدلالة المطابقية فلا دليل إثباتا على وجود الملاك. أما لماذا عبر المصنف رحمه الله فمن الصعب، أنا ما وجدت في كلمات شراح الحلقة الثالثة توضيح لهذه العبارة، ولكن أقول اجتهادا مني دفاعا عن المحقق الخراساني، يعني آخر كلام، لماذا عبر السيد الشهيد رحمه الله بأنه فمن الصعب؟ احنا الآن قررنا جواب المحقق الخراساني وإيراد وإشكال المصنف عليه، حيث لا أمر بالمطابقة فلا ملاك بالملازمة، لأن المدلول المطابقي إذا سقط المدلول المطابقي للخطاب سقط بتبعه المدلول الالتزامي، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية بالحجية. صحيح. يمكن أن يقال دفاعا عن المحقق الخراساني هكذا: اللهم إلا أن يقال، أي السجل عندك هم نافع، أن يقال إيش؟ أننا لا نسلم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية كما هو رأي المحقق النائني، وربما يظهر من كلمات السيد محسن الحكيم في حقائق الأصول والمستمسك أنه لا يقولون بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، لكي يقال هنا حيث لا أمر بالمطابقة، يعني إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي لأنه تابع له في الحجية، لا لا نسلم ذلك. هذا أولا. وثانيا أن المحقق الخراساني رحمه الله لا يقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مطلقا، يعني الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن شنه؟ عن الصلاة. ووجه فساد الصلاة اللي هي ضد العبادي ليس إلا النهي، لأن النهي يقتضي الفساد. صحيح. ولكن لا يوجد هناك شنه عند الأمر بالإزالة، الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. أليست الصلاة ضد عبادي بالنسبة للإزالة؟ لذلك أقول وجه فساد الصلاة والضد العبادي ليس إلا النهي. وقد عرفت أن الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، فتقع الثمرة صحيحة والصلاة صحيحة. ليش؟ لكفاية الملاط وكفاية المحبوبية الذاتية في الصلاة، لا لأجل الترتب، بل لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا على رأي المحقق الخراساني، إذ لا منشأ لفساد الضد العبادي يعني الصلاة إلا النهي عنه، وحيث إن الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة. هل هناك نهي حتى نقول إن النهي يقتضي نهي في العبادة أو النهي عن العبادة يقتضي الفساد؟ وحيث إن الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، إذن فالملاك موجود وهو المحبوبية الذاتية للصلاة، ولا مقتضي لارتفاع هذا الملاك. والمزاحمة إنما تقتضي ارتفاع الأمر دون الملاك ودون المحبوبية، وحينئذ يكفي التقرب بالملاك الذي هو كاف في تحقق عبادية الصلاة، ولا يتوقف على وجود الأمر. نعم، لو كان منهيا عنه لاقتضى الفساد، ولكنك عرفت كرارا على مبنى المحقق الخراساني رحمه الله في مسألة هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، هو لا يقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فلا منشأ لفساد الصلاة، لا منشأ لفساد الضد العبادي على هذا الأساس، باعتبار أن الأمر بالشيء الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن ضده. إذن خلاصة، أنا ملخص عندي في نقاط مبحث الترتب ولكن ضاق علينا الوقت. خلاصة أن مسألة الترتب مسألة عقلية تندرج ضمن مباحث الدليل العقلي، لأن فيها يقع الكلام عن الإمكان والاستحالة، والحاكم بالإمكان أو الاستحالة هو العقل، فهي من المسائل العقلية التركيبية، بمعنى أنه نتصور معنى الترتب ثم نقول أن الأمر الترتبي بالصلاة ممكن عقلا أم مستحيل. واختار المحقق الخراساني استحالته عقلا فلا تصل النوبة إلى الوقوع، واختار المحقق الشهيد الصدر تبعا للمحقق النائني والأعلام الشيخ جعفر تاج والغطاء والمحقق الكركي والمجدد الشيرازي وآخرين أن الترتب ممكن عقلا، وهذا الإمكان عقلا يلازم الوقوع خارجا في الشريعة المقدسة بلا حاجة إلى انتظار دليل خاص، بل يكفي الدليل العام، أي الأمرين أمر الصلاة الأمر وإنقاذ الغريق مثلا. إذن على هذا الأساس بناء على القول بالترتب هناك عدة ثمرات. أولا ثمرة أصولية، وهي أن باب التزاحم مغاير ماهية لباب شنو تعارض في الأدلة أو التعارض بين الدليلين، وحينئذ تطبق قواعد باب التزاحم بتقديم الأقوى ملاكا، بينما في باب التعارض يقدم الأقوى سندا والأشهر رواية ونحو ذلك من قواعد باب التعارض، موافقة كتاب مخالفة عامة، ولا ينظر في باب التعارض إلى الأقوى ملاكا. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.